أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد، ومع النصف الثاني منها أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام مضى بنا إلى خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. هذه الرحلة التي كانت قاسية على النبي عليه الصلاة والسلام أقسى مما فعله به قومه في مكة، وظل عليه الصلاة والسلام يدعوهم أياما ولم يجد منهم صلى الله عليه وسلم سوى الإعراض والإنكار والتكذيب. وكما قيل: تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. ولقد توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو يطمع في هدايتهم، وكانت هناك صلات بين الطائف وبين أغنياء مكة، وكانت قبيلة بني هاشم وعبد شمس على اتصال مستمر مع الطائف، كما كانت تربط مخزوما مصالح مالية مشتركة بثقيف. فإذا اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فذلك توجه مدروس مبني على حكمة. وإذا استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد له موضع قدم في الطائف، أو وجد عصبة تناصره، فإن ذلك سيفزع قريشا ويهدد أمنها ومصالحها الاقتصادية تهديدا مباشرا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج. فكان هذا التحرك الدعوي السياسي الاستراتيجي الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب لإيجاد دولة مسلمة أو قوة جديدة تطرح نفسها داخل حلبة الصراع، لأن الدولة أو إيجاد القوة التي لها وجودها من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان توجهه إلى مراكز السلطة فيها، لكن يبدو أن السلطة هذه تعد حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله، فمن كان حريصا على سلطته وعلى منصبه ليس سهلا عليه أن ينقاد لدعوة جديدة لا يدري عواقبها. رأينا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وما فعلوا به صلى الله عليه وسلم، حتى سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ملاذا ولا ملجأ سوى ربه، وقد فقد الأسباب الأرضية قاطبة، فما لنا إلا الله، فلجأ إلى التضرع والدعاء، وعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل بستان، وهناك دعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي يغمره الأسى والحزن والآلام النفسية والجسمية. توجه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إلى ربه الذي يفيض إيمانا ويقينا ورضا بما ناله في الله واسترضاء لله عز وجل، فدعا بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء واضح معناه، غير كلمتين يمكن أن نبين معناهما: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أي يستقبلني بوجه كريه غير مرحب بي ولا راغب في ولا في دعوتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لك العتبى حتى ترضى، أي لك الاسترضاء والرضا. وهذا الحديث ربما يعرف الناس تضعيف الألباني له، ولكني وقفت على تحقيق لهذا الحديث، حيث ذكر الدكتور العمري تضعيف الحديث في كتاب السيرة النبوية الصحيحة، وذهب إبراهيم العلي إلى صحته وبين أن للحديث شاهدا يقويه، ولذلك اعتبره صحيحا وذكره في كتابه صحيح السيرة النبوية. وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر إلى أن الحديث بطريقيه قوي مقبول، وخرج طرقه في كتابه الهجرة النبوية المباركة. لذا ذكرنا الحديث على اعتبار أنه صحيح إن شاء الله. ثم رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وقد تجلت رحمته وشفقته النبوية العظيمة في هذه المواقف العصيبة التي بلغت فيها المعاناة أشد مراحلها، مع الضغط على النفس بعنف وعلى الصدر حتى ضاق وتبرم، ومع ذلك تبقى نفسه صلى الله عليه وسلم كبيرة ورحمته عظيمة، وغلبت على كل هذه المواقف العصيبة. فحين جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فعلت. فإذا به عليه الصلاة والسلام قل لا، بل استأني عليهم، أمهلهم وأعطهم الفرصة تلو الفرصة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد كان من ذلك ما شاء الله عز وجل. نعم، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما أراد دخول مكة ما استطاع أن يدخلها صلى الله عليه وسلم إلا في جوار المطعم بن عدي، كما ذكرت لكم هذا سلفا. هذا ومع المحن تكون المنح. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دميت عقباه الشريفتان، وعند البستان ربما راح يغسل الدم عن قدميه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل يرقق قلوب أناس من أكفر الكفرة، عتبة وشيبة ابن ربيعة ابن الرجل الذي هو من صناديد قريش أشد الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، يطلبان من عامل في البستان أن يعطي قطفا من عنب لهذا الرجل الذي نال منه الجهد والتعب. فلما ذهب عداس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقطف العنب هذا فراح يأكل قائلا بسم الله، قال عداس بسم الله، إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فسأله صلى الله عليه وسلم عن بلاده ودينه، من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصراني، أنا رجل من أهل نينوى، ونينوى بالعراق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال عداس، وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه حتى قال ابن ربيعة، قال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ثم تأتي المنح، فيأتي إسلام الجن في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى مكة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الدعوة التي رفضها الإنس آمن بها الجن، فالله عز وجل ناصر دينه، ناصر دينه بالأسباب وبغير الأسباب، بنا أو بغيرنا، فإن كان بنا فنعم الجند نحن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن لم يكن بنا فبغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترى ما مثالهم يا الله، يا رب الأرض والسماء؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لقد كان فتحا ربانيا في مجال الدعوة أن يسلم الجن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة عاجز عن دخول مكة، فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن، أو أن ينزلوا بهم ألوان التعذيب كما فعلوا مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي كان يتلو على صحابته سورة الجن، فتتجاوب أفئدتهم خشوعا وتأثرا من روعة الفتح العظيم في عالم الدعوة وارتفاع راياتها في عالم آخر، فليسوا وحدهم في المعركة، فهناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة التوحيد مع الشرك كذلك. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوفد الثاني متشوقا لرؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى كلام رب العالمين. فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا شر ليلة بات بها قوم. قال فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد أي الجن، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم وغيره. كان هذا الفتح العظيم والنصر المبين في عالم الجن إرهاصا وتمهيدا لفتوحات وانتصارات عظيمة في عالم الإنس، فقد كان اللقاء مع وفد الأنصار بعد عدة أشهر. وهكذا المحن تتولد منها المنح، المنح تولد من المحن، والأيام حبلى، الأيام حبلى، وسنرى بإذن الله تعالى نصر الله قريبا مبينا عاما تاما، لأن الله لا يخلف وعده. بعد هذا التكرم الرباني الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الثقلين الإنس والجن، حان وقت الحديث عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى عالم السماوات العلى، إلى عالم الملائكة، إلى حضرة الجليل سبحانه، إلى أن يرفعه الله بين يديه وأن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعا، ثم يعيده إليهم فيحدثهم بما رأى في هذه الرحلة الميمونة الخالدة التي لم تعرف البشرية لها مثيلا ولن تعرف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، من بعد المحن كانت المنح، وجاء الإسراء والمعراج ليكون ذروة التكريم من بعد صنوف من العذاب والتعذيب الأليم للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام. وقد رأينا مع محنة أهل الطائف محنة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمثل سياجا واقيا له يمنع عنه أذى قريش، لأن قريشا ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب، لكن بوفاة أبي طالب انهار هذا الحاجز ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرر الجسدي الشيء الكثير، كما كانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم البلسم الشافي لما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراح النفسية التي يلحقها به المشركون. فلما توفيت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلسم، حاول صلى الله عليه وسلم أن يجد البديل في الطائف، فكان الأمر كما قد علمت، تجهم له القوم كما تجهمت له قريش، وأضمرت له الشر، أضمرت قريش له الشر، فلم يستطع دخول مكة إلا في جوار رجل كافر، فأحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزان وزاد همه، فكان أمام هذه المحن المنح من الله عز وجل. ذكرنا طرفا منها بإسلام الجن، وهذه النعمة العظمى والآية الكبرى رحلة الإسراء والمعراج، والتي كان من أهدافها أن الله عز وجل أراد أن يسري عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى ما نزل به وسمع ما حدث له، لذلك كان من تعليل الإسراء والمعراج أن يقول الله عز وجل له إنه رأى وسمع، إنه هو السميع البصير. فكانت الآية الأولى في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمع ورأى كل ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل أن يسري عنه وأن يسليه وأن يملأ قلبه ثقة فيه وأن يطلعه على الآيات العظمى والمظاهر الكبرى حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفار القائم في الأرض. وفي ليلة الإسراء والمعراج تحققت للنبي عليه الصلاة والسلام آيات عظيمة، كالذي قاله الله عز وجل له: لنريك من آياتنا الكبرى. في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات الكبرى توطئة للهجرة ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق. والآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الذهاب إلى بيت المقدس، الذهاب إلى بيت المقدس، والعروج إلى السماء، ورؤية الأنبياء والمرسلين والملائكة والسماوات والجنة والنار، كما رأى نماذج من النعيم والعذاب، إلى غير ذلك مما عبر عنه ربنا عز وجل مبينا حكمة الإسراء على سبيل الإجمال. قال في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. وفي سورة النجم قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الإسراء والمعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر، حيث لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط، رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى، وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة عيانا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان دقيقة كثيرة وشارات حكيمة بعيدة المدى، فقد ضمت قصة الإسراء وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه الإسراء والنجم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين، هو نبي القبلتين الأقصى والحرم، هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه صلى الله عليه وسلم، وصلاحيتها لاختلاف الزمان والمكان. وأفادت سورة الإسراء تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به، وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم من بين الشعوب والأمم. وبدأت قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث، وأحاديث الإسراء والمعراج جلها في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين وكان في السنن فهو صحيح كذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. وذكر الحديث كما هو في مسلم. وعندي روايات مفسرة لهذا الحديث أيضا، أو لهذه الجزئية من الحديث، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق جاء في رواية أنه فعل حركة، طيب، يعني كالذي انضم على بعضه، نذكر لكم الرواية إن شاء الله بنصها. قال عليه الصلاة والسلام: لما دنوت منه لأركبه شمس، يعني عمل حركة كده معينة، شمس، فوضع جبريل يده على معرفته، ثم قال: ألا تستحي يا براق، ألا تستحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد صلى الله عليه وسلم أكرم عليه منه. قال: فاستحيا حتى ارفض عرقا، ثم قر حتى ركبته. ثم نعود إلى حديث الحسن عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى جبريل عليه السلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هديت للفطرة، وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر. ثم نأتي إلى رواية مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وهو ما بين الركن والمقام، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقال، وقد سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغره، أو من ثغرة نحره إلى شعره، يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، الجزء الأمامي من صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاستخرج قلبي، ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل. هنا أذكر أن هذا هو شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الشق يختلف عن الذي وقع له صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، فهذا الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج للمرة الثانية ليكون مهيئا لتلك الرحلة العلوية. قال: ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل. طبعا الروايات يكمل بعضها بعضا، قد تجد في رواية الحديث عن الإسراء فقط، رواية أخرى عن المعراج، ويكون هذا بفعل الرواة أو بعدم حفظهم، أو يكمل بعضهم للآخر. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، وخطب فيهم، وقال إبراهيم بعد أن سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه وما منحه من خصال له ولأمته، قال بهذا فضلكم محمد. قلت: وبهذا الاجتماع وبتلك الصلاة تحقق أخذ العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء والرسل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بعد رحلة الإسراء الأرضية بدأت رحلة المعراج العلوية السماوية. قال: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني استأذن، فاستفتح أي طلب فتح باب السماء الدنيا، السماوات لها أبواب. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. الكلام على سبيل الترحيب وعلى سبيل التشريفة للنبي عليه الصلاة والسلام والحفاوة به. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. ومرحبا أصاب رحبا وسعة، فنعم المجيء جاء. ففتح، يعني الملك الموكل بباب السماء. فلما خلصت فإذا فيها آدم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام في حدود السماء الدنيا. مين الواقف يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ آدم أبو البشر عليه السلام. فقال: أي جبريل، هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، وتقرأ: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، فقال: أي جبريل، هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد أي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه. في رواية أخرى من روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف يوسف عليه السلام قال: فرأيت رجلا كالقمر. قال في الرواية الأخرى: ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف ابن يعقوب، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في الرواية الأخرى قال: هذا إدريس، قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعناه مكانا عليا. قال: ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فمرحبا به، مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في الرواية الأخرى قال: ثم أصعدني إلى السماء السادسة، ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل أهدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوءة. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. فجاء في الرواية الثانية وصف لموسى عليه السلام. قال: فلما تجاوزت، أي تركت موسى، بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. بكاء موسى هنا وقوله أبكي لأن غلاما ليس هنا على سبيل التنقيص، بل هو على سبيل التنويه بقدرة الله عز وجل وعظيم كرمه، وبيان ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فضل على سائر الأمم. قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا بإبراهيم، فإذا إبراهيم عليه السلام، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في الرواية الأخرى قال فإذا إبراهيم عليه السلام رجل كهل جالس على كرسي إلى البيت، إلى باب البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى شبها أو لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به مني. قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى. في الرواية الأخرى أن جبريل عليه السلام لم يصعد به إلى سماء من السماوات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها من هذا يا جبريل؟ فيقول محمد، فيقولون أو قد بعث إليه؟ فيقول نعم، فيقولون حياه الله من أخ وصاحب حتى انتهي به إلى السماء السابعة ثم انتهى به. قال حتى انتهى به إلى السماء السابعة ثم انتهى به إلى ربه، ففرض عليه 50 صلاة في كل يوم. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. يعني سدرة المنتهى شجرة عظيمة، رفعت لي بمعنى قربت لي، فإذا نبقها وهو ثمر السدر، السدر يسمى بالنبق، وعندنا حاجة كده مسخوطة ما عارفينها أنتم، قليل من الناس من يفكر في شرائها أو أكلها، لكن هذه سدرة المنتهى نبقها ثمر السدر مثل قلال هجر يضرب بها المثل لكبرها. وهجر قرية في البحرين، والقلة الجرة الكبيرة، والقلة الشجرة الكبيرة الجرة الكبيرة. فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، معروفة. قال هذه سدرة المنتهى، يعني المذكورة في القرآن الكريم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى أصولها في السماء السادسة وأطرافها في السماء السابعة عند الجنة، عندها جنة المأوى. قال وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. جاء هنا في الرواية ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ذي التحية مثلا في السماء السابعة، وتكون هذه تحية الملأ الأعلى، واختلفت عما حدث هناك في بيت المقدس، أو أن الراوي أحدث تقديما وتأخيرا، يمكن، لكن لا مانع أن يكون هناك تحية في عالم الأرض والأخرى في عالم السماء. قال: ثم فرج، لما دنا محمد عليه الصلاة والسلام من ربه صعد إلى موقف سمع فيه صريف الأقلام وسلم عليه على ربه سبحانه وتعالى ورد عليه السلام. قال: فرضت عليه الصلاة في هذا الموقف من فوق سبع سماوات، فرضت علي الصلاة 50 صلاة، 50 صلاة كل يوم. قبل عليه الصلاة والسلام ولم يعترض. قال: فرجعت فمررت على موسى، قال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني مارست معهم أشد الممارسة في أن يؤدوا قليلا من العبادات، فلم أنجح معهم ولم أفلح، وأمتك أمة ضعيفة فهي آخر الأمم، ولا تستطيع أن تصلي في اليوم الواحد 50 صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لموسى: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية: ونودي يا محمد إن لك بهذه الخمس، إن لك بهذه الخمس 50، 50 في الفعل و50 في الأجر. وهذا الذي حدث فيه بيان فضل الله عز وجل ورحمته، في بيان قبول النبي عليه الصلاة والسلام للأمر ولو كان 50 صلاة. ما خلقنا إلا للعبادة، نظل نصلي بالليل وبالنهار، لكن سيدنا موسى أعطاه خبرته، نبي أقدم منه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، ورأى ما فيهم من العناد، وصدق موسى. وعندنا 5 صلوات اليوم، كيف حال الأمة مع الصلاة؟ الهدية الربانية التي تمت في ليلة الإسراء والمعراج، لئن كان الإسراء والمعراج هدية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هدية أمته تمثلت في الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. ماذا فعلت الأمة في الصلاة؟ أكثر من ثلثي الأمة الآن لا يصلون، وأقل من الثلث ينقرونها نقر الغراب وينبشونها نبش التراب، ولا يحافظون عليها في أوقاتها ولا في جماعاتها ولا في مساجدها، حتى غلقت عليهم المساجد وحيل بينهم وبين الجمع والجماعات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وللحديث بقية بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 85 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني. نحن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ذكرنا طرفا من ذلك ارتبط بالإسراء وكذا بالمعراج، ولا نزال مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعود إلى مكة، وقبل أن يحدث أهله أو قومه بما حدث له. فمن مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المعراج، رأى مرائي وشاهد مشاهد. ولذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جزء من الليل، النبي عليه الصلاة والسلام في أول الليل ووقت العشاء كان بمكة، قبل أن يطلع الفجر كان عليه الصلاة والسلام في بيته وفي مكة. الإسراء تم بغير زمن، المعراج تم في غير ما زمن، كيف هذا؟ في قوانين الطبيعة كلما ازدادت القوة كلما قل الزمن، كلما ازدادت القوة كلما قل الزمن. فالرجل ينتقل من مكان إلى مكان، كأن أقول مثلا من مكة إلى المدينة ماشيا يستغرق أياما طويلة، قد تصل إلى 15 يوما. فإن كان راكبا الناقة فهي تستغرق 8 أيام، فإن ركب فرسا فدون ذلك نحو 4 أيام أو 5. فإن ركب دراجة أو دراجة بخارية فقد يستغرق 1 يوما. فإن ركب سيارة فهو يستغرق بضع ساعات من 4 إلى 6، فإن ركب طائرة فهو يستغرق نصف ساعة، فإن زادت المدة مع صعود الطائرة وهبوطها تصل إلى ساعة إلا ربع أو قل ساعة. هذا مثال واقعي أنه كلما ازدادت القوة كلما قل الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وركب الرحيل استغرق 8 أيام، لكن نحن في طريقنا الآن إذا ذهبنا إلى العمرة، نسأل الله أن يفتح لنا أبواب العمرة في رمضان وما بعد رمضان، وركبنا السيارة ف4 ساعات، والسيارة السريعة 3 ساعات ما شاء الله. طيب بالطائرة دون الساعة. إذا رحنا نحسب الإسراء والمعراج إلى قدرة الله عز وجل وقوته، فالنتيجة لا زمن، لا زمن. لذا تم الإسراء في غير ما زمن، وتم المعراج في غير ما زمن. ولذلك جاء قول ربنا سبحان التي هي صيغة تنزيه وتقديس، سبحان الله الذي أسرى بعبده، سبحان من قوته ليست كقوتكم وفعله ليس كأفعالكم، إنه يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده، عبده لم يسر بنفسه وإنما أسري به. شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى له دروس في الإسراء والمعراج وسجلت في كتيب اسمه الإسراء والمعراج، جميل جدا، فيضرب لذلك مثلا، يقول إذا قلت لأحدكم صعدت بابني الرضيع قمة جبال الهملايا، الجبال الهملايا هذه من أعلى الجبال في الدنيا، فهل يليق بك أن تقول كيف صعد ابنك الرضيع إلى قمة الجبل إلى جبال الهملايا؟ أنا ما قلت لك صعد ابن الرضيع، إنما صعدت أنا، وأنا عندي القدرة أن أصعد إلى الجبل. فشتان بين أن يقول سرى محمد بنفسه وبين أن يقال أسري به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من بين هذه الآيات التي ذكرت في أحاديث المعراج أنه قال صلى الله عليه وسلم فأصعدني صاحبي جبريل عليه السلام حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يديه 12,000 ملك، 12,000 ملك تحت يديه، 12,000 ملك تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فلما دخل بي أو دخل بي قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا محمد. قال أوقد بعث؟ أي بعث إليه؟ قال نعم. قال فدعا لي بخير وقاله، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى خازن النار مالك، وأن مالكا لم يستطع أن يضحك، عدم ضحك خازن النار للنبي عليه الصلاة والسلام. فذكر عليه الصلاة والسلام حين تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا: فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به، حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل ما دعوا به، إلا أنه لم يضحك، ولم أرى منه من البشر يعني السعادة والفرح مثلما رأيت من غيره. فقلت لجبريل: يا جبريل، من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إلي، ولم أرى منه من البشر مثل الذي رأيت منهم؟ قال: فقال لي جبريل: أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك، ولكنه لا يضحك، هذا مالك خازن النار، هذا مالك خازن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل عليه السلام وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم مطاع ثم أمين، قلت له: ألا تأمره أن يريني النار؟ قال: بلى يا مالك، أري محمدا النار، أري محمدا النار، والرهال يعني. قال: فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى، يعني هتغطي الساحة اللي احنا فيها. قال: فقلت لجبريل: يا جبريل، مره فليردها إلى مكانها. قال: فأمره، فقال لها: أخبي، اهدأي يعني، لا تثوري لا تفوري، أخبي. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل، حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها. ومما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا ويسر به، ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أف، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. فقلت قال قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف منها وكرهها وساءه ذلك، وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من نار كالأفهار، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما، هو قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله. قال: ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرى مثلها قط، بسبيل آل فرعون، يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار، بطون يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، وفي الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيات والعجيب في المسألة بقينا نصف قرن من الزمان تقريبا نقول الربا حرام ونتعامل به في البنوك حتى ابتلينا بمن قال فوائد البنوك حلال مرة واحدة، وفي زماننا هذا مع المفتي المفدى قالوا حلال حلال حلال. قال صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. قال ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. وفي الحديث اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فأكل حرائبهم واطلع على عوراتهم. وفي مشاهد أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام في روايات أخرى في الأحاديث قوم تشدخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت وشدخت عادت كما كانت، فيعود الرجل فيرضخ رأسه بالحجارة. قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يسمع الأذان ولا يخرج. ده أيام ما كان في أذان قبل صلوا في رحالكم، لغاية لما أغلقت المساجد وبدل من حي على الصلاة حي على الفلاح صار صلوا في رحالكم، خنا حي على الصلاة فاستعيض عنها صلوا في رحالكم، يسهر وينام عن الفجر. هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. نعم. ورأى عليه الصلاة والسلام مشاهد أخرى ذكرت في روايات أخرى، وكان من بين من رأى صلى الله عليه وسلم الأنبياء الذين استقبلوا في عالم السماء غير اللي صلى بهم في الأرض، يعني هو فيهم مجموعة صارت عبارة عن تشريفة سماوية تستقبل النبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء من السماوات، وإلا فكلهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى. المشهد هنا بيحكي يعني وصف بعض الأنبياء والرسل. في رواية أبي سعيد الخدري قال ثم أصعدني إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف بن يعقوب. طبعا معروف جمال سيدنا يوسف، وحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: أوتي يوسف مع أمه شطر الحسن. قال: ثم أصعدني إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل، فسألته من هو؟ قال: هذا إدريس. قال: يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرأ الآية: ورفعناه مكانا عليا. قال: ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل، يعني رجل شيخ مسن، أبيض الرأس واللحية، عظيم العثنون، لحية عظيمة، لم أرى كهلا أجمل منه. قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه، هارون بن عمران. قال: ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آدم. الآدم اللي هو ما بين الحمرة والسمرة، طويل، أقنى يعني رفيع، كأنه من الرجال شنوءة. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى ابن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السابعة فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه. قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها جارية لعساء، فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها. فقالت: لزيد بن حارثة، فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد رحلة الإسراء والمعراج، وراح يحدث قومه عن عمن رأى من الأنبياء والرسل، فسألوه سؤال سخرية واستهزاء: صف لنا يعني من رأيت من الأنبياء والمرسلين. فوصف عليه الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة، فقال: أما إبراهيم فلم أرى رجلا أشبه قط بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه، وأما موسى فرجل آدم طويل، ضرب جعد أقنى، كأنه من رجال شنوءة، وأما عيسى بن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل، سبط الشعر كثير، خيلان الوجه، كأنه خرج من ذي ماس يعني من حمام، تخال رأسه يقطر ماء وليس به ماء، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي. هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأنبياء والرسل. في كمان رواية إنه لما النبي عليه الصلاة والسلام حدث أهل مكة عن ليلة الإسراء هذه، ولم يحدثهم عن ليلة المعراج، طيب قالت ميمونة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته هذه أخبر قومه بذلك، فقال لهم في مجلس حضره المطعم بن عدي وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة: إني صليت ليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداء، وأتيت فيما دون ذلك ببيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لي. قال: أما عيسى ففوق الربعة ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر الدم، جعد أشعر تعلوه صهبة، الصهبة بياض بحمرة، كأنه عروة بن موسى، عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم آدم طوال، كأنه من رجال شنوءة، متراكب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا، صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: يا محمد، ذهبت بيت المقدس الليلة؟ قال: نعم. قالوا: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. قالوا: نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنما أسري بي، بمعنى أنه أراد أن يقول لهم: أنا ما سريت بنفسي حتى تطبقوا علي قانون البشر، نضرب إليه أكباد الإبل شهرا، إنما أسري بي، سبحان الذي أسرى بعبده. طبعا قلوب غلف لا تفهم حقيقة قدرة الله عز وجل. قالوا: يا محمد، ما دمت تزعم، وبدأ المسألة تدخل في جانب السخرية بقى، ما دمت تزعم أنك رأيت وزرت بيت المقدس الليلة فصف لنا بيت المقدس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت ليلا وخرجت منه ليلا، يعني أنا داخل أصلي بالأنبياء ولا داخل أعمل سياحة في المسجد الأقصى؟ لكن لو لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام هيكون هذا مسار تكذيب وسخرية واستهزاء. قال: فأتاه جبريل بصورته في جناحه بالمسجد الأقصى، حمله على جناحه فجعل ينظر إليه ويصف، فيقول لهم: باب منه كذا في موضع كذا، وباب منه كذا في موضع كذا، ويصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وصفا دقيقا. لو سألوا عن الأعمدة يعدها لهم. المسجد أمامه على جناح جبريل، وهو يعني يصف، ينظر ويقول عليه الصلاة وأزكى السلام. حتى قالوا: أما والله إن كان على الوصف فلقد صدق. لغاية دلوقتي بس إزاي المشركون يعلمون جيدا أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المسجد الأقصى قبل هذا اليوم أو هذه الليلة، وإلى أقل من تذهبت إلى المسجد الأقصى في مرات أخرى، فإذا وصفت فأنت، لكن لا، يعلمون أنه لم يذهب إليه، ويسألونه عن الوصف سؤال تعجيز، فيخبر عليه الصلاة والسلام خبرا صادقا وهو الذي يرى وهم لا يرون. حتى قالوا: أما والله إن كان على الوصف فلقد صدق. لكن لا يزال التشكيك والكذب أو التكذيب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم عن آيات أخرى. هنا في هذا الوقت، في هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام يخبر عن ليلة، عن الإسراء ليلة الإسراء فقط وما أخبرهم عن المعراج، ويصف لهم المسجد. في ناس راحوا لسيدنا أبي بكر رلحا، تعال يا أبا بكر صاحبك في المسجد الحرام يزعم أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى. قال يا قوم أنتم تكذبون علي. سيدنا أبو بكر يريد أن يتثبت، قال لا والله ها هو في المسجد الحرام يحدث الناس. قال أما والله إن كان قد قال فوالله لقد صدق، إنه ليحدثني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في لحظة أو ساعة من ليل أو نهار. اللي يأتيه الخبر من السماء السابعة فيما لا زمن لا يسرى به إلى المسجد الأقصى فيما لا زمن، إنه ليحدثني أن الخبر يأتيه من السماء الأرض في ساعة من ليل أو نهار. وصل سيدنا أبو بكر، وجد النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس عن ليلة الإسراء ويصف لهم المسجد الأقصى، وأبو بكر يقول صدق صدق صدقت، حتى لقبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بالصديق، فقال له أنت يا أبو بكر الصديق، وصار من هذه اللحظة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشك لا يزال يعتري قريشا، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وصف بيت المقدس سألوه عن عيرهم، ما شفت يعني شيء في الطريق، أنت رأيت عيرا في الطريق أو كذا؟ قال لهم أتيت على عير بني فلان بالروحاء قد ضلت ناقة لهم فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وإذا قدح ماء فشربت منه فاسألوهم عن ذلك. قالوا هذه والإله آية، يعني هذه والله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان فنفرت مني الإبل وبرك منها جبل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض، الجوالق العدل الذي يوضع فيه المتاع، لا أدري أكسر البعير أم لا فاسألوهم عن ذلك. قالوا هذه والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق، يعني لونه أبيض فيه سواد، وها هي تطلع عليكم من السنية، يعني من الطريق الجبلي، فإذا بالوليد بن المغيرة يقول ساحر، فانطلقوا فنظروا فوجدوا الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فرموه بالسحر وقالوا صدق الوليد بن المغيرة فيما قال. وكانت هذه الحادثة فتنة لبعض الناس ممن كانوا آمنوا وصدقوا بالدعوة وكان إيمانهم ضعيفا فارتدوا، ولكن أظهر الله ثبات الصديق حتى لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يصف لهم بيت المقدس ويخبرهم عن العير التي بالروحاء والعير الثانية التي نفرت منها الإبل والعير التي بالأبواء، ويصف الجمل الذي يقدمها ويخبر بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم ويكون الأمر كما قال ويتأكد المشركون، ومع هذا كله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هذا وكتب السنة وكتب السيرة مليئة بأحداث الإسراء والمعراج مليئة بالأحداث والمشاهد والمرائي التي تكررت في روايات مطولة أو مختصرة، وتعالوا بنا نحاول أن نختم الحديث عن الإسراء والمعراج، وإلا فشرحه يطول، لنبين أن حدث الإسراء والمعراج لم يعرف تاريخه على وجه الدقة لا في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة، والذين زعموا أنه في 27 من رجب مجرد قول من بين أقوال كثيرة. لقد اختلف في الإسراء في أي شهر كان، رجب ولا رمضان ولا محرم ولا ربيع الأول، كما اختلف في السنة أيضا، السنة 10 من البعثة ولا 12 ولا 13. قلت واختلافهم في التأريخ لأنهم ما كانوا يهتمون بذلك، والأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب لا نكتب ولا نحسب. فكنا نعتقد يقينا بأن 27 رجب هو ليلة الإسراء والمعراج، وبعدين نعمل منها احتفال، وفي مصر نسميه يوم الدعاء، ويبقى موسم تترتب عليه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لا، يوم 27 رجب ده اليوم اللي استرد فيه المسجد، استرد فيه صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى، هذا نعلمه في التاريخ، لكن تاريخ الإسراء والمعراج يعني يغلب على الظن أنه كان في نهاية السنة 10 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ونعلم يقينا أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الإسراء والمعراج، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وفرضية الصلوات الخمس كانت في ليلة الإسراء والمعراج، ووفاة خديجة رضي الله عنها في السنة 10 من النبوة، فيمكن أن يكون الإسراء والمعراج في نهايات السنة 10 من بعثته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج أوحي إليه وكلم ربه، وكلمه ربه لينال المنزلة التي نالها موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، يعني بغير واسطة، فإذا به عليه الصلاة والسلام أيضا يكلم ربه عز وجل ليلة المعراج بغير واسطة، غير أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وما نقل عن ابن عباس من القول بالرؤية فلعله أراد رؤيته بالفؤاد لا بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نور أنى أراه، وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، وليس كما يقرأها الدراويش: إني أراه، لأن الحديث لما يصبح نور إني أراه يعني هذا لا نعرفه عن بلاغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد البلغاء وأعظم الفصحاء، فلو أراد أن يعبر أنه رأى ربه يقول نور إني أراه، ولا يقول مثلا رأيته نورا ورأيت وجها مستنيرا أو وجها نورا مثلا. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا الرؤية مستحيلة، وموسى الذي يكلم ربه طيلة فترة البعثة قال: رب أرني أنظر إلي، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، العلامة إذا استطاع الجبل أن يتحمل رؤيتي على ما في الجبل من رسوخ وشموخ، تستطيع أنت يا موسى على بشريتك وضعفك أن تراني، فما استطاع الجبل فكيف يستطيع موسى؟ ودي مسألة وإن كان فيها خلاف يسميه البعض خلافا معتبرا، لكن هذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما ذكر في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فالكلام هنا عن جبريل عليه السلام الذي رآه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الملائكية مرتين: مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى صلى الله على سيدنا محمد. فهذا والله أعلم، لكن هذا الذي يعني يترجح لدينا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد ذكرنا طرفا منها في السماء، وكانت بمثابة التهيئة لما يأتي بعد من تشريعات فيها تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم تأخير الصلاة والتثاقل عنها وما إلى ذلك. ثم من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أنه رأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صارت كل هذه أدلة على صدق دعواه عليه الصلاة والسلام في صبيحة ليلة الإسراء وهو يحدث قومه. قال ابن القيم رحمه الله: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. قال: وسمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبه الناس، وأوجز وأعظم فأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: لنريه من آياتنا. وهذه سنة الله في الأنبياء، كما قال عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال لموسى عليه السلام: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإراءة بقوله: وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا نذكر حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية. ومما نذكره لكم أنه يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله عز وجل ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها ولا مجال بعدها لبقائهم في على هذا المنصب، وإن الله عز وجل سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما. فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن عهدا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ عهد آخر جديد، وسيبدأ عهد آخر جديد يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين، في مثل قوله رب العالمين: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى أرض وامتلكوا فيها أمورهم من جميع النواحي، وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره، ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا، ولتكون دولته لإقامة الدولة وإقامة الدعوة. وهذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة، ومقدمة لما يكون من منح أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، أي إرهاصات لهجرته عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى، أو بين العقبتين، العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية. هاتان البيعتان اللتان كانتا مقدمة لهجرته صلى الله عليه وسلم. هذا والإسراء والمعراج مليء بالآيات والأسرار والعظات والعبر. ظهر فيه إيمان الصديق رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الجلل، عندما أخبره الكفار بما يحدث به محمد عليه الصلاة والسلام، قال بلسان الواثق: لئن كان قال ذلك لقد صدق. ثم قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. وبهذا استحق رضي الله عنه لقب الصديق، وهذا منتهى الفقه واليقين، حيث وازن بين هذا الخبر ونزول الوحي عليه من السماء، فبين لهم أنه إذا كان غريبا على الإنسان العادي فإنه في غاية الإمكان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحكمة في شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وملء قلبه إيمانا وحكمة استعدادا للإسراء، تظهر في عدم تأثر جسمه بالشق، وإخراج القلب مما يؤمنه من جميع المخاوف العادية الأخرى. ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التسليم لها دون التعرض لصرفها عن حقيقتها لمقدرة الله تعالى التي لا يستحيل عليها شيء. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن حين خير بينه وبين الخمر، وبشارة جبريل عليه السلام: هديت إلى الفطرة، تؤكد أن هذا الدين، أن الإسلام دين الفطرة البشرية التي ينسجم معها، فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لها هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجاتها ويحقق طموحاتها ويكبح جماحها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما بعد الناس عن الدين بما على الفطر من ران الشهوات وران الشبهات، ولو استطعنا أن نزيل هذا الران من على الفطر فوالله لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وإن ذلك لكائن كما أنك الآن ها هنا تراني وتسمعني. هذا وينبغي أن يعلم أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالروح والجسد يقظة إلى بيت المقدس، وعلى هذا كان جماهير السلف والخلف. ولا يعول على من قال إن الإسراء كان بالروح فقط، أو أنه كان رؤيا منامية، إذ لو كان الإسراء مناما لما كان فيه آية ولا معجزة، ولماذا استبعده الكفار ولماذا كذبوه؟ أو يكون كل هذا التكذيب من منامات، والناس في المنامات تفعل ما تشاء، لها قانون آخر، المنام لي قانون غير مقيد، قانون منطلق. لو أن أحدنا قال للآخر رأيت الليلة في المنام أني سافرت إلى أوروبا وانطلقت إلى أمريكا وعدت من هناك فزرت المسجد الحرام واعتمرت ثم عدت من ليلتي، هيقول له أنت كذاب؟ أبدا، منام. قانون المنام يسرح فيه العقل الباطن كما يشاء. فلو أن المسألة كانت مناما ما كذبته قريش، بل إن تكذيب قريش للإسراء والمعراج يؤكد لنا أن الإسراء والمعراج كان يقظة وكان روحا وجسدا. وهل يعقل أن يكون بالروح وقد قال ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده؟ وهل يقال على الروح فقط عبد، أم أن العبد هو إنسان بجسده وروحه معا؟ يقولون كانت مناما. طيب لو كانت مناما، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى مناما أو رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح، فإذا يمكن أن يراه مناما ويتحقق واقعا. قالوا طيب والآية التي تقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نقول هل في رؤيا منامية تكون فتنة للناس؟ الرؤيا المنامية لا تكون فتنة للناس. قالوا لماذا جاءت الآية بقوله سبحانه الرؤيا وما جعلنا الرؤيا، والرؤيا تكون مناما والرؤية تكون بصرية واقعية. نقول والعرب يعبرون عن الرؤية البصرية إذا كانت غريبة وعجيبة كأنها تضاهي الرؤى المنامية، يعبرون عنها بالألف أيضا. إذا استغربت الرؤية الحقيقية الواقعية يعبر عنها بالألف رؤيا. وفي أشعارهم فكبر للرؤيا وهش فؤاده، فكبر للرؤيا وهش فؤاده، وكانت رؤية حقيقية والشاعر عبر عنها بأنها رؤية بالألف، لما لهذه الرؤية من مكانة وعظم عنده كذا. قال فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. بيت الشعر لعلي أكون يعني ذكرته صحيح. فإذا الرؤية هنا لأنها عجيبة عبر عنها بالألف، إنما لن تكون الرؤية المنامية لن تكون فتنة للناس، ولن تكون الروح موصوفة بأنها عبد سبحانه الذي أسرى بعبده، والمقصود بعبده هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلمة عبده تشمل روحه وجسده، وذكر العبودية هنا شرف لا يعلوه شرف، والحمد لله أنه قال بعبده ولم يقل بنبيها ورسولها وحبيبها ومصطفى، وإلا لذهب المتصوفة والغلاة عندنا كل مذهب، إنما وصفه في هذه الرحلة العلوية بالعبودية كما أسلفت. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له القيادة والريادة، وأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم. يعني إذا كان الأنبياء سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به فعلى الأتباع كذلك. وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم أن يسلموا القيادة لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وإن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يدركوا هذه الحقيقة ويدعو إليها، وهي ضرورة الانخلاع من الديانات المنحرفة والإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ورسالته، وعليهم أن يدركوا حقيقة الدعوات المشبوهة التي تخدم وضعا من الأوضاع أو نظاما من الأنظمة الجاهلية، وأي تقريب يمكن أن يكون بين عقيدة التوحيد وعقيدة منحرفة تعتقد أن الله هو المسيح وأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، أو بين من يعتقد أن عزيرا ابن الله ويحرف كلام الله، وبين من يعتقد أن الله واحد لا شريك له، لا والد ولا ولد ولا زوجة له. فهذا عبث من القول. وينبغي أن يعلم أن الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات كثيرة، منها أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، وعلى المسلمين أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المسجد الأقصى بتحريره وتطهيره من أوضار الشرك وعقيدة التثليث. إنهم عليهم مسؤولية تحرير المسجد الحرام من أوضار الشرك وعبادة الأصنام، كما عليهم أو من مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام من أوضار الشرك وعبادة الأصنام، فكذلك تحرير المسجد الأقصى من أوضار الشرك وعقيدة التثليث وغير ذلك. والربط هنا يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى هو تهديد للمسجد الحرام، وأن النيل من المسجد الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى بوابة الطريق إلى المسجد الحرام، وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين ووقوعه في أيدي اليهود هذا تهديد للمسجد الحرام ولأرض الحجاز، فعلينا أن ندرك ذلك، وعلينا أن ندرك عظمة القرآن وهو يقص لنا قصة الإسراء والمعراج في آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم يعرض فضائح اليهود وجرائمهم في عدد من الآيات لندرك هذا البعد الذي ليس هذا وقت تفصيله ولا تفسيره. هذا ومن أهم الدروس في الإسراء والمعراج هذه الهدية الربانية الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات لبيان أهميتها وعظيم منزلتها. وقد ثبت في السنة أن الصلاة فرضت على الأمة الإسلامية في ليلة عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وهو اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. وعلينا أن نؤكد على أهمية الصلاة والمحافظة عليها، وأن نبين أنها آخر ما أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته، وأن نحذر من مخاطر الأمراض الاجتماعية التي رآها عليه الصلاة والسلام في معراجه: عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين وآكل أموال اليتامى وأكلة الربا، وما رآه عليه الصلاة والسلام من عقوبة الزناة ومانع الزكاة والتهاون في الأمانة وخطباء الفتنة، وما رآه عليه الصلاة والسلام في المقابل من ثواب المجاهدين في ليلة الإسراء والمعراج. وقد مر على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إلى هنا أكون قد زدت على الوقت المعتاد وإن كان يسيرا، ولعلي أكون إن شاء الله قد ألممت بأطراف هذا الحدث العظيم وهذه الرحلة الربانية، رحلة الإسراء والمعراج، لتكون أيضا دلالة من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، ولتكون معجزة من بين معجزاته عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا، سبقها انشقاق القمر، وهذه رحلة الإسراء والمعراج فضلا عن بقية المعجزات الحسية والمعنوية. عباد الله، للحديث بقية إن شاء الله، وحديثنا في الغد بإذن الله تبارك وتعالى عن المقدمات للهجرة. مقدمات الهجرة: بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لينتهي العهد المكي ولنبدأ عهدا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.